أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في كتاب الصلاة، ونحن في موضوع مكان المصلي. وصلنا إلى المسألة 544. قال المصنف حفظه الله تعالى: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما. الأراضي بهاي المسألة يقسمها قسمين، فأنتوا أيضا رقموهن. الأراضي هاي أولا الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، والوضوء من مائها، وإن لم يعلم رضا المالك، يجهل، ما يدري المالك يقبل ما يقبل. أرض كبيرة أصلي بيها، أتوضب بالمي مالها، الأنهار الكبيرة، قال يصير مدام ما تدري بيه أنه يقبل لهم، مجهول الحال يعني. بل وإن علم كراهته، هسه ترقب الحكم. قال أنت بالمرحلة الأولى كنت ما تدري، إذا أقول لك هذا يقبل ما يقبل تقول ما أدري ما سأله. بهذا الترقي وإن علم كراهته، لا حتى لو أدري بيه ما يقبل، أو كان مثلا صغيرا أو مجنونا، يعني لا نستطيع استئذانهم. زين، هاي النقطة الأولى. وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة، هاي رقم اثنين، تكون الأراضي غير المحجبة اللي ما بيها سياج مثلا، ما بيها حائط، كالبستان التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز أيضا الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. هسه أيضا هنا أنا أجهل، طبعا عدم العلم يعني الجهل بذلك، ولكن إذا علم كراهته أو كان قاصرا يعني صغير أو مجنون، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها. إذن النقطة الثانية تختلف عن النقطة الأولى، اثنيناتهن يلتقن بجواز الصلاة بيهن مع عدم علم، مع عدم العلم بالكراهة، أجهل أنه يقبل لو ما يقبل صاحب البستان، هذا أولا. الثاني إذا كان مثلا يكره أو كان صغير أو مجنون، بالأراضي المتسعة يصير، وبالأراضي غير المسيجة غير المحجبة لا يجوز على الأحوط لزوما. واضح أعزائي؟ هاي المسألة مع الجواز الصلاة بالأراضي المتسعة والوضوء من الأنهار الكبيرة مرت علينا بمسألة 1135 صفحة 43، فراجع مسألة 135 نفسيتها تقريبا ذكرها وبعض التفاصيل. زين، المسألة اللي بعدها مسألة 545، قال: لا تصح على الأحوط لزوما. وإذا قال على الأحوط لزوما، هاي إحنا العبارة ذاكريها، أنه يجوز لك أنه ترجع إلى فقيه آخر مراعيا الأعلم فالأعلم. لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين. فهاي رح نقسمها ألف وباء. الرجل والمرأة إذا كانوا متحاذيين، الصلاة عند سماحة السيد تبطل على الأحوط لزوما. زين، وقال رجل ومرأة، يعني مو بس الأجنبي، حتى الأخ والأخت والزوجة والعمة والخالة والبنت وإلى آخره، تدري ما تدري، متعمد ما تتعمد، ما له علاقة. لا تصح الصلاة صلاة كل من الرجل والمرأة إن كانا متحاذيين حال الصلاة، يعني في أثناء الصلاة. أما إذا واحد ما دي يصلي، قاعد يقرأ قرآن أو أدعي أو جالس للاستراحة، والثاني يصلي، ماكو إشكال، حتى لو متجاورين، حتى لو متقدم أحدهما على الآخر. زين، هذا فرع ألف. أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، هذا فرع باء. إذا المرأة تقدمت على الرجل أيضا تبطل صلاته، ما يجوز، لا تصح الصلاة، بل يلزم. لعد شنو اللي نسوي؟ قال عندنا حلول، 3 حلول نقدم لك، والأحوط بل يلزم إما تأخرها، هذا الحل رقم 1، تأخرها عنه عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتي، ترجع لي ورا بحيث تكون مكان تسجد عليه، خلينا نفترض التربة، مساوي إلى ركبته من هو جالس بالأرض. هذا كحد أقصى، وإلا إذا رجعت لي ورا بعد أكثر فيكون أفضل، والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، أفضل يكون. هذا الحل رقم 1. الحل رقم 2، وإما أن يكون بينهما حائل، إذا بيناتهم ستار أو جدار أو أي حائل، يعني عسى ما قطعة قماش بحيث ما حد يشوف الثاني، كافي هذا. شايفين في صلاة الجماعة بالعتبات وغيرها يخلون شادر بين الرجال والنساء. الحل الثالث، أو تكون مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، اللي تعادل تقريبا 4.5 أمتار. واضح؟ هذا الحل الثالث. والحل الرابع احنا انطيناكم اياه، انه يقلد فقيه اخر، يقدر، لان هاي مسألة احتياطية، قلنا يقلد فقيه اخر يجيز التحاذي. مثلا بعض الفقهاء يجوزون التحاذي بس ما يجوزون تقدم المرأة على الرجل، وبعضهم يقولون هذا خاص بالأجنبيات، المحارم ما مشمولات، وبعضهم وبعضهم وهكذا. فأنت ترجع إلى فقيه آخر مراعيا الأعلم، فالأعلم كما بينا سابقا. زين، قال ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما. واضح، كلهم ذولا مشمولين بهذا الحكم. نعم، يختص المنع بالبالغين، وإن كان التعميم أحوط استحبابا. إذا صبية تصلي بصفي أو متقدمة علي بعدها ما بالغ 9 سنوات 10 سنوات، فهاي ما تبطل صلاتي؟ نقول لا، ما تبطل صلاتي. وهكذا المرأة تسأل تقول لو صبي كان بجواري دا يصلي مثلا أو متقدم علي هم يبطل صلاتي؟ نقول لا. واضح. كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة في وحدة المكان، فإذا كان أحدهم في موضع عالي من دون الآخر، واحد بالطابق الأسفل واحد بالطابق الأعلى على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة، فلا بأس، لأنه يريد وحدة المكان. وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، ماكو مانع به. وكذا عند الزحام بمكة المكرمة خلف مقام إبراهيم، إذا شايفي يعني اللي توفق للحج أو العمرة في تلك الديار، في مقام إبراهيم، لأنه مكان ضيق ومضطرين للمحاذاة، فتشوف أنه أكو نساء تصلي خلفك، أكو بجانبك أو أكو أمامك، والمرأة كذلك، نقول لها أكو رجال أمامك وخلفك ومحاذين إليك، وتقول أنا أقلد السيد السستاني، نقولها ما تبطل صلاتك، لأن هذا أمر مكان ضيق. بلى. مسألة 546، لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيره. طبعا قال قبر المعصوم، مو كل الأولياء، يعني من حيث الصلاة، أما من حيثيات أخرى، وحتى قبور عامة المؤمنين والمسلمين والأولياء والصالحين ما يجوز هتكها أو استحقارها، وهذا المسألة عائدة إلى العرف، يعني مو أكو أحد يقيمها. قال لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغير الصلاة، بس بيا قيد، إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب. هذا القيد تخلوه بين قوسين، قيد عرفي. قال ولا بأس به مع البعد المفرط، اللي هو ذا مسافة بعيدة، الآن ستشوفون بالعتبات المقدسة، بالعتبة العلوية، العتبة الحسينية، وهكذا العتبة الكاظمية وغيرها من العتبات، إنه أكو صلاة جماعة والمعصوم يكون وراهم، بس مسافة وبعد مفرط، أو أكو حائل بيناتهم وهكذا. قال ولا بأس به البعد المفرط أو الحاجب المانع، المانع الرافع لسوء الأدب، الصلاة مثلا بالصحن قلنا، ولا يكفي في الذرائح، ولا يكفي فيه في هذا المانع أن يكون من الذرائح المقدسة. الشباك، مو نقول الشباك هو حائل بيني وبين، لا، لازم تخلي شادر بحيث لا يرى القبر، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه، نبات مخلين مثلا بعض القطع الشفافة وغيرها بحيث تكون أنت عرفا يصدق عليك أنه أنت الآن مقابل أو مستدبر لقبر المعصوم. المسألة اللي بعدها مسألة 547، تجوز الصلاة في بيوت من تضمنته الآية جواز الأكل فيها. الآية من سورة النور آية 61 الأكل فيها، بلا إذن مع عدم العلم، بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة. الآية تضمنت أنه يجوز أن تأكل من تلك البيوت. هذه البيوت طبعا سوف يجينا بالجزء الثالث، اللي يحب يسجل بالجزء الثالث في أحكام الأطعمة والأشربة يتحدث عن الأكل، والآية يذكرها. مسألة 942 الجزء الثالث صفحة 307. فهذه الآية تحدثت عن جواز الأكل في تلك البيوت، شنو علاقتها إحنا في كتاب الصلاة؟ قال يصير تصلي بذيك البيوت اللي أذن لك الله سبحانه وتعالى أن تأكل بها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكره. إذا ما أدري بي يقبل لو ما يقبل، أو مطمئن بأنه لا يكره، فيجوز لي أنه أصلي به. وهم راح يعدد لك إياهم، الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفاتح بيته، والصديق، وهكذا. وأما مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وأما مع العلم أو أنا أعلم أنه يكره أو مطمئن بأنه يكره ولا يوافق، فهذا لا يجوز. لا يجوز الأكل كما لا يجوز الصلاة فيها. واضح أعزائي؟ كون تراجعون الآية 61 من سورة النور، وتراجعون المسألة 942 من جزء الثالث. ننتقل للمسألة اللي بعدها، إذا اللي هي مسألة 548، إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا، يجهل أنه هذا مكان مغصوب أو نسى، يدري به سابقا ونسى ودخل، ثم التفت إلى ذلك، فشنو الحكم؟ الحكم الأول، وجب عليه المبادرة إلى الخروج فورا، يجب الخروج فورا. سالكا أقرب الطرق الممكنة، أقرب طريق، إذا أكو طريق مثلا خلنا نفترض 20 متر وطريق 10 أمتار، كون يسلك الطريق 10 أمتار، لأنه حتى الخروج يعتبر تصرف في ملك الآخرين. سالكا أقرب الطرق الممكنة. فإن كان مشتغلا بالصلاة، خلنا نفترض أنه الصلاة رح يطلع وقتها بعد ما يقدر يعوفها، طبعا خلنا نفترض أنه دخل بأرض كبيرة أو مو كبيرة، يعني أرض بستان وخير، ويدري أنه صاحبه ما يوافق على الدخول به، والآن رح تطلع الشمس وأنا ما مصلي الصبح، فأصلي بهاي الحالة. طبعا هاي تناقش بالأصول هاي المسألة. قال فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود، تذكر الحكم أو انتبه أنه هذا مكان مغصوب، في السجود الأخير أو بعد السجود الأخير، خلنا نفترض بالتشهد أو بالتسليم، جاز له إتمام صلاته في حال الخروج. إتمام صلاته في حال الخروج يعني يقوم يطلع، زين هذا مو يقوم يمشي، هذا مو عدم استقرار، معفو عنه، المهم تطلع. شوفوا ايش قد أهمية ترك المغصوب، وإحنا عندنا أسهل شيء غصب أموال الآخرين. هذا الالتفاتة الأولى. الالتفاتة الثانية إنه الإنسان يصلي بهاي الحالة، خب من تطلع صلي، هاي العبارة حنقولها يمكن في أذهان بعض الأشخاص قالوها الآن، بس شوفوا أهمية الصلاة. أكو ناس عينك قدامه يطلع الوقت وهو جالس في مثلا بيته وما يصلي، يقول أصليها قضاء، هذا ما ملتزم، هذا ما متدين. المتدين يعرف أهمية الصلاة، شرف المؤمن الصلاة في وقتها، فشون الإنسان يفقد شرفه مثلا، وهكذا. فإذا نحن ملتفتين إلى أمرين، إلى كبيرة الغصب اللي إحنا مستخفين بيها، وكبيرة المحافظة على الصلاة اللي إحنا نستخف فيه، وإذا صليتها قضاء وإذا ما يدير بعض. صلاة الصبح قضاء، صلاة الظهر قضاء، صلاة الليل يقوم يصليها نص الليل أيضا قضاء تعتبر، وإلى آخره. صلاة يعني أقصد العشاءين وغيرها. ليش يقول والله مشغول بفلان شغل؟ شنو كلها مضيعة وقت لا أكثر ولا أقل. يعني سمعنا بعض الأشخاص أنه أصلا إذا يلعبون بالفيسبوك وهاي اللعب اللي موجودة ممكن أنه يضيع صلاته، وأصلا ما يصلي يجمعهم كلهم بآخر الليل ويقوم يصليهم بسرعة بسرعة، بينما بالفيسبوك لا، يقعد ويكتب ويعلق إلى آخره. المهم قال جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار. يقول أنا مو تكليفي لازم أجلس بالتشهد أجلس بالتسليم، يقول له هذا معفو عنه. زين والاستقرار شلون؟ ما أنا رح أتحرك، نقول له معفو عنك مع عدم الإخلال للاستقبال بحيث يظل مستقبل للقبلة. وأما إن التفت قبل ذلك، هسه احنا كلامنا كان على السجود الأخير، إذا قبل السجود الأخير بالركعة الأولى بالركعة الثانية بالركعة الثالثة أو قبل الاشتغال بالصلاة بعد ما مصلي، فهذا شنو حكمه؟ أدنى حكمين، ضيق الوقت وسعة الوقت. رقم واحد اكتبوا في ضيق الوقت، ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج، صلي وانت دا تخرج من هذه الأرض المغصوبة، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، كلما أمكنك الاستقبال فظل مستقبل. نعم إذا أكو كان انحراف ما دون اليمين والشمال فهذا أيضا يعفى عنه بسبب الضرورة. زين والسجود مال شلون والركوع؟ قال ويومئ للسجود ويومئ للركوع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له. لا نقول احنا أول شيء اسجد بالإيماء والركوع لا اركع. قال هذا ركوعي عرفا، يقولون تصرف في هذه الأرض المغصوبة يستلزم تصرفا زائدا، قلنا له أيضا لا أدعو في الركوع وأومي للركوع. بس بديهي أنه الإيماء للركوع يكون أكثر للسجود أكثر من الإيماء للركوع يعني. قال فيومئ له أيضا وتصح صلاته، تصح صلاة صحيحة ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك. صلاة صحيحة لأن هو عمل بتكليفه، المهم يخرج من الأرض المغصوبة، هاي يسموها التزاحم الواجبين. شنو الواجبين هنا للزاحمة؟ واجب الخروج من الأرض المغصوبة وواجب الصلاة في قبل انقضاء وقتها ضيق الوقت. قال والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج. يعني وأنا أثناء ما أخرج راح تنتهي وقت الصلاة، أما إذا أكو مجال أصلي ولو ركعة واحدة خارج الأرض المغصوبة والوقت بعد ما نافذ فيجب علي أنه أأخر صلاتي حتى لا يصير تصرف، حتى لا يصير تصرف زائد بتلك الأرض. زين هذا مع ضيق الوقت. النقطة الثانية وأما مع سعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج لأنه راح يفقد الاستقرار والوقت متسع فما من حق يصلي، وهذا أيضا تصرف عرفا في مال الغير. فلا تصح منه الصلاة حال الخروج على النحو المذكور بالإيماء والحركات ومنها القبيلة. لعد شنو اللي يسوي؟ قال بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، من تطلع وتصلي صلاتك اللي أنت مكلف فيه. قال ولو صلى قبل أن يخرج، صلى قبل ما حكم ببطلان صلاته على الأحوط لزوم، صلاته باطلة، وهذا الحكم مر علينا في المسألة 536 الدرس السابق، الصلاة في المكان المغصوب غير مباح باطلة. زين ننتقل للمسألة 549. يعتبر يعني يشترط في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، تقدم أنه يشترط الطهارة مسألة 420، مسألة 420 تقدم صفحة 133، أن يكون من الأرض أو نباتها هسه ما يصح السجود عليه، وهذا تحدث عنه هنا، وبعض الفقهاء ما يذكرون هاي المسألة هنا، يذكروها في يذكروها في قسم السجود، مو في مكان المصلي. لما يجون على شروط السجود يتحدثون عن ما يسجد عليه. المهم قال أن يكون من الأرض أو نباتها، يعني مو البلاستيك والمعادن وغيرها، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية على مشرفه أفضل الصلاة والسلام والتحية. سلام الله تعالى عليك يا أبا. طبعا على السبحة أكو سبح من طين، سبح طين حسينية يسموها، هاي سبحة حسينية، هاي أيضا يجوز السجود عليه. تجيكم بالنقطة الأولى صفحة 204 راح تجيكم. فقد روي فيها فضل عظيم عن من؟ عن التربة الحسينية، بها روايات كثيرة. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن. المعادن هي خرجت من الأرض، هي من أجزاء الأرض، لكن ما يجوز السجود عليه، كالذهب والفضة والملح والكحول وغيرها، من دون ما لم يخرج عن اسمها. أما اللي باقي يحمل اسم إنه أرض، هذا أرض حجار وحصو ورمل، وحتى هاي الأحجار الكريمة قال عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها، فإنه يجوز السجود عليها. بعض الأشخاص يقول أنا عندي محبس مالي مثلا بحجرة من الحجر طبيعي، يصير أسجد عليها؟ نقول له يصير تسجد عليها، يجوز السجود عليها، كما يجوز السجود على الخزف. طبعا تجيكم بقدر الأنملة كافية، يعني بقد الأظفر، بقد الأظفر كاف واحد يسجد عليه. فإذا كانت الحجرة ماتك بقد الأظفر، هذا مال الإبهام، كاف السجود عليه. قال كما يجوز السجود على الخزف، الخزف هذا الطين المفخور، والآجر الطابوق، والفحم، الفحم الحجري مو الفحم، حتى الفحم الخشبي هم يجوز، وعلى الجص والنورة حتى بعد طبخهما، ورا ما يطلع من أكو قطع مال بورق، شايفين واحد يفلش البيت مثلا أو ينقر البيت ماله، هاي قطع البورق والجص وكذا، يجوز السجود عليه لأن هذا أرض. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد. استنوا بنجي عن النبات، قلنا النبات بس بشرط أنه يكون غير مأكول. إذا خرج عن كونه نبات، قال إذا خرج عن كونه نبات وإن كان تولد من النبات ومنشأ النبات، لكن لا يجوز السجود عليه. مثل من؟ مثل الرماد، إذا حرقنا الحطب وصار رماد، إذا صار فحم يجوز السجود عليه، الفحم يجوز السجود عليه، لكن الرماد لا يجوز لأنه حقيقة أخرى يعتبر. ولا على ما ينبت على وجه الماء، النباتات هاي المائية مثل الطحالب وغيرها نباتات، مو القصب، القصب يصير، يعني القصب ينبت في الأرض ما ينبت على الماء. فأما الذي ينبت في الماء على الماء، أكو بعض النباتات اللي تنمو على الماء، يعني جذورها هي تعيش على الماء مو ممتدة بالأرض، فهي ما يجوز السجود عليه. وفي جواز السجود على القير والزفت، زين القير والزفت يصير يعني باقي على حقيقة الأرض لو حقيقة أخرى، بالحقيقة هي مسألة خلافية وبيها تردد وتشكيك، ولذلك المصنف قال إشكال، فلا يترك الاحتياط بتركه، الأحوط وجوبا أنه تترك الصلاة على القير، يعني السجود أقصد، مو الصلاة، الوقوف يصير ما عندنا به مشكلة، بس السجود أن تضع محل سجدتك على القير والزفت هذا محل إشكال. نعم يقدمان على غيرهما عند الضرورات، باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أعتقد هم يشير إلى في مسألة أخرى اللي هي في مسألة 554 في مسألة التقية، إن شاء الله تجينا في الدرس المقبل. مسألة 550 أعتقد نكتفي بهذا المقدار، يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.